نستمع معكم إلى برنامج قصص القرآن مع المحاضر عبد الله الأنصاري ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم قصص القرآن. نبحث في بحور القرآن، نستخلص اللآلئة والمرجان في آيات من الذكر والتبيان مع الآيات والعبر والدروس المستفادة من قصص القرآن. يأتيكم البرنامج عبر أثير إذاعة دبي للقرآن من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والأبحاث المجتمعية والعلاقات العامة والإعلام في مركز إرادة للعلاج والتأهيل. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
فضيلة الشيخ، لدينا اليوم قصة من عجائب قصص القرآن. هذه القصة وردت في سورة القلم، وهي قصة أصحاب الجنة. وكما عودنا مستمعينا في بداية كل قصة نتساءل، ما علاقة قصة أصحاب الجنة بسورة القلم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة. أقول وبالله التوفيق، قصتنا اليوم عن أصحاب الجنة. وأصحاب الجنة هم يمثلون أصحاب المال، أصحاب الخير، أصحاب النعمة بكل أنواعها. فقد ينعم الله عز وجل على العبد بنعمة المال، وقد ينعم الله عز وجل على العبد بنعمة الجمال أو نعمة الصحة أو غيرها من النعم. لكن الإنسان كما ذكرنا سابقا أخي وائل، بتكرار النعم عليه وتوفرها بين يديه يظن أنه هو مالكها، وأنه المستحق لها، وأنه المفضل على غيره من الناس، وأنه يستحق مزيدا من النعم سواء في الدنيا وللأسف حتى في الآخرة. لذلك جاءت هذه السورة لتبين للإنسان أنه لا بد أن لا يغتر بكل هذه النعم، لأنها كما ذكر الله عز وجل ابتلاء من الله عز وجل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والدار الآخرة هي التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، أما الدنيا فيعطيها الله عز وجل لمن أحب ولمن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أما علاقة هذه السورة بقصة أصحاب الجنة، فأبدأها بقصة مر بها أكثر الناس إن لم يكن كل الناس. الناس أخي وائل لما يكونون في مرحلة من مراحل العمر أو في أي وقت من الأوقات، قد يفعلون فعلا يخالف العادات أو التقاليد أو حتى الدين، وقد يكونوا في الغالب جماعة، فيأتي صوت من بينهم هو صوت ضعيف يقول لهم لا تفعلوا، إما أن يكون ذلك تحذيرا منه خوفا من العقوبة، خوفا من أن ينالهم شيء من العقاب سواء كان الدنيوي أو الأخروي، ولكنهم لا يسمعون هذا الصوت، بل إنهم يضغطون عليه ويجعلونه يستمر معهم في الخطأ. لذلك قال الله عز وجل في هذه الصورة كما سأشرح في القصة إن شاء الله، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الوسط هنا العاقل، ونحن بفضل الله عز وجل أمة الوسط، أمة العقل، أمة الاستجابة.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
هذا الصوت الوسط الذي سيأتي في القصة إن شاء الله عز وجل هو ما حصل مع قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. جاءهم صوت العاقل صلى الله عليه وسلم، جاءهم صوت الحق، ولكنهم لم يقبلوا هذا الصوت اغترارا بماذا؟ بالأموال. كما قال الله عز وجل في السورة، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وسنرى صفاتهم التي ذكر الله عز وجل، أنهم كما قال الله عز وجل فلا تطع كل حلاف، وسنرى في القصة كيف أنهم أقسموا ليصرمنها مصبحين. جميل. قال الله عز وجل في القصة كذلك. ثم قال الله عز وجل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير، وهؤلاء كانوا يمنعون الخير. عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الرجل الغليظ الجواظ، وسنرى في القصة أنهم غدوا على حرد قادرين، والحرد هو الغل والحقد والحنق. كل هذه الصفات سنفصلها في القصة، وسنعيد ونؤكد على مسألة الرابط بين القصة والسورة أثناء الحديث إن شاء الله.
الرابط هو إن بلوناهم، هو هذه الانتقالة من حالة هذا الرجل الذي يوصف من أهل مكة بهذا الوصف وبين أصحاب الجنة.
نعم.
أليس كذلك؟
هذا هو.
نعم. نعود إلى المحور الثاني وهو موضوع القصة، والقصة أكيد لها باع من الزمن، وليست هذا المشهد الذي وصفه القرآن الكريم أو هذه النية المبيتة في زمان قصير يعد بالليالي المعدودة. أكيد القصة لها بدايات، من بدايات ذلك الرجل الصالح. كيف كانت البداية؟
أحسنتم. سأبدأ من حيث انتهيت أخي وائل وأقول أنت ذكرت معنى جميل. لا يمكن لقصة أو قصة فساد أن تبدأ في لحظة بداية أحداثها، بل لا بد أن يكون أصحاب هذه القصة قد امتلأت قلوبهم من الغل والحقد والحسد والبخل والحنق سنين طويلة.
مرحل. نعم.
ولكنهم لم يحصلوا تلك الفرصة بسبب من أسباب حتى يبدأوا قصة مكرهم وغيظهم. كانوا قبل ذلك، هؤلاء كانوا ثلاثة على أكثر أقوال المفسرين، كانوا ثلاثة.
نعم.
كان لهم أب صالح، إذن هو صاحب الكلمة، هو صاحب القرار.
جميل.
كان هذا الأب الصالح يفتح مزرعته، بستانه، جنته للفقراء والمساكين، يأخذون منها ما يشاءون، خصوصا في وقت الحرث. وهذا من هدي هذا الدين العظيم، هذا من هدي هذا الدين. ألم يقل الله عز وجل في الميراث وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها؟
وكسوه.
دين عظيم هذا. نعم. إذا حضر نعم. ليس من الورثة.
نعم.
حضر القسمة. نعم. شهدها فقلبه يتعلق بها فتعطيه شيئا منها جبرا للخاطر.
جميل.
هؤلاء فقراء ومساكين في القرية يعرفون موعد الحصاد. لو عشنا في قرية زراعية سترى هذا واضحا، يوم الحصاد معروف
شهدناه.
والثمار. نعم. نضيجة وباهية والإنسان يتطلع إليها. فكان هذا الأب الصالح يفتح بستانه، حتى جاء في التفسير أنه يبدأ يحصد بالمنجل، فما سقط يأخذه الفقراء، ثم إذا جمعه على الحصير وخرج منه شيء هكذا فإنه للفقراء، ثم بعد ذلك بعد أن يأخذ هذا كله ويجمعه يجعل شيئا منه في الأرض يعيد زراعته.
نعم.
وشيئا منه يدخره لأهله
استثمارا وادخارا
والباقي يجعله للفقراء
نفقة وصدقة.
وهذا كذلك يذكرني حتى نستفيد أكثر من هذه القصة بحديث رواه الإمام مسلم، أن غيمة في السماء ورجل يمشي في الصحراء فسمع صوتا ينادي من هذه الغيمة، يقول اسقي حديقة فلان.
من الذي سمع الصوت؟
رجل في الأرض يمشي،
رجل
عابر. نعم. سبيل في السماء يرى غيمة وسمع صوتا يقول
ملكا
أو صوتا من فوق.
نعم.
يقول اسقي حديقة فلان
بتعيين اسمه.
نعم. باسمه. نعم. ذكره باسمه. فيقول فتبعت الغيمة فأمطرت ونزل الماء على الأرض، فبدأ الماء يمشي في شراج الأرض أي في فتحات الأرض. نعم. ويتجمع ويدخل بستانا معينا، فدخلت هذا البستان وقلت لصاحبه أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. ولماذا تسأل؟ قال سمعت اسمك ينادى في السماء.
الله.
ويقول اسقي حديقة فلان، فماذا تصنع؟ قال والله ما أصنع شيئا إلا أنني أزرع هذه الأرض، فإذا جاء موسم الحصاد أجعل ثلث المحصول فيها، يعني أرجع وأبذره وأحصد وأزرعه، وثلث لأهلي وبيتي وعيالي، وثلث أتصدق به، ثلث من ماله يجعل ثلثا.
ليست نسبة الزكاة
التي هي 2.5%، ربع. نعم. العشر. لكن انظروا كيف أكرمه الله، أولا أن ينادى اسمه في السماء، ثم بعد ذلك أن ينعم الله عز وجل عليه بالماء الذي هو سبب هذا الرزق العظيم.
هل يرفع العطاء الناس بمثل هذا المقدار؟
نعم، بل أعظم من ذلك. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم أخبر أن الرجل يتصدق بتمرة أو بمال يسير فالله يأخذها بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، والفلو والفصيل، الفصيل هو الغلاقة والفلو هو المهر، يربيها له حتى يراها يوم القيامة كجبل أحد. إذن أصحاب الجنة
كجبل أحد التمرة.
نعم. وفي رواية كالجبل.
نعم.
إذن هؤلاء الثلاثة كانوا يتمنون يحنق يغضبون ويحقدون لما يرون هذا المشهد،
الأب يعطي ويتصدق وينفق
وينفق وهم يرون أموالا تتبدد، هم لا يرون لا يرونها عند الله، لا يرونها أنها ستذهب عند مليك مقتدر، أنها ستذهب عند من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هم لا يؤمنون بهذه القضية، هم يؤمنون بالمحسوس بالملموس. أنت تبدد أموالنا وتضيع أموالنا، هذا هو ما خافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش يقول لو تبعناك، بعض الناس يعني سامحوني لا يعرف الواقع الاجتماعي. جاء في القرآن إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، بمعنى القبائل تنقض علينا، الدنيا تختلف علينا، تجاراتنا تفسد، أموالنا تفسد، فإذا لن نتبعك. فجاء المثل هذا ليوضح لهم الله. أنك إذا اتبعت الحق فالله سينصرك، الله سيغنيك ويجعلكم كما قال الله خلفاء الأرض، ولكنكم لا تفكرون إلا بالمادة. جميل. بالذي أمامكم. أصحاب الجنة هؤلاء الثلاثة لما مات أبوهم بدأت قصة المنع.
هو البداية كانت من أب غني يرث تلك الحديقة أم من أب مجتهد يعني عصامي بدأ الأمر من يعني مع الصدقة والعطاء فبدأ ينمو المال بركة من الله؟
فيما قرأت والله أعلم أنه ما ذكر في التفسير أنه كان رجلا مجتهدا يزرع ويحصد ويقلع والله عز وجل أكرمه، ولكن هذا لا يمنع لأننا لم نقف على دليل قطعي أنه يكون ورثها كابرا عن كابر.
جميل. هذه الأرض التي كان يعني يستثمر فيها لله سبحانه وتعالى وكان يربي الأبناء منها، وبالتالي نعلم يقينا بأن المال كان يزيد بسبب تلك الصدقة، ألم يكن الأبناء يعيشون في رغد بسبب هذه الزيادة من نتاج الصدقة؟
لا شك أنهم كانوا يعيشون في رغد، ولكن الإنسان بطبيعته إذا لم يضبطه دين فإنه يتطلع للأكثر. ألا ترى أخي وائل أن من أعطاها الله عز وجل الجمال ثم تسعى إلى تجميل شرعي يعني تجميل مباح،
نعم،
لكنها إذا لم تضبطه بضوابط الشريعة فإنها لا تكتفي، تذهب وتذهب وتذهب حتى تفسد،
نعم،
نفسها
بلا ضابط ولا
بلا ضابط، نعم، ولا وهذا، نعم، وهكذا المال، هكذا طبيعة المال. إذا الإنسان ما ضبط نفسه وعلمها أن هذا المال إنما هو خليفة عليه في الأرض وأنه سيسأل عنه يوم القيامة وأنه لا بد أن يعطيه للفقراء والمساكين، فإنه ستطمع نفسه وتتطلع إلى المزيد والمزيد.
يعني بالرغم من أنهم كانوا يعيشون في رغد من سعة رزق من مال كانوا يتطلعون إلى الأكثر طمعا ويعني حنقا على الفقراء والمساكين الذين يأخذون من مال أبيهم. ماذا حدث بعد ذلك؟
حدث ما قاله الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وكما ذكرنا وأنا أحب أن أربط المستمعين بالسورة ذكرنا: فلا تطع كل حلاف مهين.
نعم. هذا حلاف شأن من يكثر الحلف،
يكثر، نعم، الحلف. هذا شأن من هو يكذب، تراه يكثر الحلف، فلا تطع المكذبين. ثم بيّن الله عز وجل أنه حلاف مهين، فهذا الحلاف هذا المهين الله عز وجل حذرنا منه.
نعم.
فلذلك قال كما حتى جاء في قصة صالح: وتقاسموا أمرهم بينهم لنبيتنه وآله. هذا شأنهم يعني يتقاسمون ويتحالفون.
يعني الأمر دائما على هذا العهد وعلى هذا،
على هذا هو شأنهم.
نعم. وقاسمهم
تقاسموا وحلفوا
من النصحين،
إني لكم لمن النصحين سيدهم. نعم. أولهم.
فضل الشيخ توقفنا عند القسم والحلف الكثير وقلنا بأن هذا ديدنهم وهذا عهدهم، ولكن من يقسم كثيرا هل لأنه يعرف بأن هذا القسم يخالف الطبيعة التي أو أبراد الله سبحانه وتعالى وبالتالي يعني يزيد من عزيمته نحو ذلك الشر أم شيء آخر؟
نعم. أولا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والإنسان لا يكثر من الحلف وإن كان حالفا لا بد أن يحلف بالله، لكن هؤلاء ولو لاحظت حتى في مجتمعاتنا وكل المجتمعات كل إنسان يكثر من اليمين إذن هو يريد أن يؤكد ويريد أن يعزم عزما أكيدا. حتى في اللغة العربية يقولون، نعم، أن الكلام يقولون أولا إذا خاطبت خالي البال تقول له محمد مسافر، ثم إذا أردت أن تخاطب من هو يشك فتقول له إن محمد مسافر،
التوكيد،
ثم إذا زاد الشك تقول والله أو بالله إن محمد لمسافر.
جميل.
فهذا هو التأكيد. فهم يريدون أن يعقدوا الأيمان حتى لا يخالف أحدهم الأمر، حتى لا ينسى بعضهم أنت حلفت،
نعم،
فيلزمه بذلك اليمين.
جميل.
المهم تقاسموا أنهم أقسموا ليصرمنها مصبحين. الصرم هو أن تجني هذه الثمار. ولماذا الله مصبحين؟ أولا الجني لا يكون ليلا لأنه هناك أفاع وحيات لا يكون ليلا، لكنهم أرادوا بمصبحين أول الصبح قبل أن يرتفع ضوء النهار أو ترتفع الشمس. لماذا؟ في هذا الوقت يصحو الناس ويخرجون إلى أعمالهم، فيكون البستان قد صرم ولم يبق منه شيء. ولاحظ ماذا قالوا؟ ليصرمنها مصبحين، ثم قالوا ولا يستثنون، أي لا يبقون شيئا أبدا.
لا يستثنون هنا أي لا يقولون إن شاء الله،
أم أكثر, لا أكثر المفسرين على أنه لا يقولون إن شاء الله، والمقصود أنهم لا ينسبون المشيئة إلى الله، يقولون نحن بقوتنا وبجدنا وبكدنا سنفعل كذا وكذا، دون أن يكون الله في حسبانهم. لذلك سيأتي بعد قليل لولا تسبحون.
ولا يستثنون أيضا ربما تحمل معنى أنهم يستثنون الفقراء من شيء من هذا الحصاد.
نعم،
أليس كذلك؟
وهذا كذلك مذكور عند المفسرين، أنه إما أن يكون لا لم يقولوا إن شاء الله، أو أنهم لا يستثنون أي لا يبقون شيئا، بل يمنعون الفقراء من كل شيء
ممن كان يبقى في الأرض لصالح المساكين،
لا يجعلون شيئا حتى ما يسقط على الأرض. والله
يأخذونه.
أخي وائل، أنا لا أريد أن أمر مرور الكرام، والله العظيم قد تجلس مع بعض الناس على السفرة على الطعام، فيبخل عليك بالفاكهة أو شيء أقل من ذلك، يعني تتطلع نفسه إلى الحقير من الأمور. لماذا؟ لو سألني سأل لماذا الله أكد بقوله لا يستثنون؟ أنا أعرف أنهم خرجوا ليأخذوا كل الثمار، فما الداعي للتأكيد أنهم لا يستثنون؟ أخي وائل، لو كانت تفاحة أو كانت ثمرة فاسدة لا يتركونها، لو حتى نصفها فاسد يحملونها، يعني بلغ بهم الحقد والحسد والغل أنه حتى لا يستثني الرديء.
هذا واضح من نفوسهم ومن عزمهم. نعم. ومن إصرارهم. نعم. ومن نياتهم المبيتة في هذا المضمار وفي هذا المكان. كيف ونريد أن نعايش المستمعين معنا في هذا الموضوع، اتفقوا على هذا الأمر، كيف يعني وصلوا إلى هذه المرحلة؟ وهل من كان أوسطهم كما تقدم في بادئ الحلقة من فضيلتكم، هل أيضا سار معهم في نفس النهج؟ هل وافقهم على ما كان فيه؟ لأن صوته لم يخرج إلا بعد أن حلت النكبة أو حلت المصيبة.
نعم، القرآن نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه وسلم.
لماذا؟ كما قال الله لنثبت به فؤادك. النبي كان يعايش هذه المشكلة مع قريش، كانوا يحيطون به من كل جانب وهم علية القوم، وكما قال الله في السورة ودوا لو تدهن
فيدهنون.
فجاءت هذه القصة لتعلمنا أن المداهنة لا تنفع.
الله.
ولو كان صاحب الحق كما كان في هذه السورة، كما قلت هذا الوسط كان عاقلا، كان خائفا من العواقب، حتى العواقب الإلهية، لأنه قال لولا تسبحون الله.
نعم.
إذن هو ذكرهم بالله، ولكن لماذا سايرهم؟ لأنه ضعف، لأنه صوت الباطل علا عليه، وهذا ما يحصل معنا ونحن شباب.
نعم.
نخرج إلى شيء معين فينصحنا واحد منا لا تفعلوا، أخشى من الشرطة، لا نسمع صوته،
لكن الجموح وهذه
المطلقة. لكن المشكلة ليست في هؤلاء فقط، المشكلة في من تابعهم وداهنهم. هذا الوسط داهنهم،
ودوا هم ودوا كذلك.
إيه نعم، لكن أقصد نعم. هذا الوسط في القصة داهنهم لأنه سار معهم.
نعم.
أما النبي فمطلوب منه أن لا يداهنهم،
صلى الله
ودوا
عليه وسلم.
لو تدهنوا فيدهنون، ثم قال فلا تطع كل حلاف مهين، أي النبي مأمور أن لا يطيع النبي.
نعم.
طبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم لم
صلى
يطيع
الله عليه وسلم.
لكن القصة جاءت لنا حتى نتعلم أن لا نطيع كل جميل. حلاف مهين.
الفاصل في الأمر فضيلة الشيخ هو وفاة الأب، أم هذا الأمر كان في حياة الأب؟
هذا الحنق كان موجودا، هذا البغض.
نعم.
والكره، ولعله كان هناك
هذا حوار. هذا بداية عزم الأمر على أن لا يعطوا الفقراء والمساكين.
نعم.
هل هذا بدأ مع وفاة الأب أم بدأ
نعم.
أثناء
بدأ المنع
حياة الأب؟
بدأ المنع بعد وفاة الأب.
نعم.
لكن هذا لا ينفي أن في حياة الأب كانوا يجادلونه،
هناك محاولات.
نعم، يطلبون منه أن لا يفعل، كما يقول بعض الأولاد اليوم لأب المنفق لماذا تبدد الأموال، لماذا تفعل هذا، لماذا تفعل هذا،
لا يستحق هذا، لا يستحق
هذا،
هذا لديه.
نعم.
هذا.
نعم. ثم إذا مات الأب وصارت السلطة بيد الأولاد بدأ المنع الحقيقي الكامل الشامل، الذي كما قال الله عز وجل لا يستثنون، أي بخل يصل إلى أن لا تترك شيئا يسيرا حتى من أردأ أنواع الثمار لهؤلاء. إذن قال فطاف عليها طائف من ربك، القول الراجح عند المفسرين أنه نار نزلت وحرقت أرضهم وهم نائمون. وتأمل معي أخي وائل، إلى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. العذاب يأتي على حين غفلة، ضحى.
نعم.
وهم يلعبون. غفلة، الإنسان يكون في غفلة، في
لهو أو غفلة أو نوم.
نعم.
نعم،
نوم غفلة، بأي نوع الغفلة يبغته العذاب بغتة واحدة حتى لا يفيق في ذهول تام. إما أن يكون بعده هداية
نعم
واستقامة، وإما أن يكون بعده هلاك والعياذ بالله.
والهلاك هذا يأتي لمن نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما نسوا يعني
ما ذكروا به
نعم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
أحسن. إذن فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، ما الذي حصل؟ أصبحت كالصريم. الصريم هنا فيه أقوال أرجحها حتى لا نطيل على المستمعين، أصبحت كالليل البهيم. لماذا؟ احترقت الأشجار واحترقت الثمار واحترقت الأرض التي عليها تلك الأشجار،
صارت كلها متفحمة.
فتراها في الصبح، في الصبح لأنهم هم تنادوا نعم. مصبحين، رأوها في الصبح سوداء
كالليل،
كالليل البهيم،
كأنهم دخلوا في مكان مظلم تماما،
مكان مظلم تماما.
يا الله.
فلما رأوا ذلك قالوا إنا للضالون، هذه ليست أرضنا، يقينا وليس شكا ضللنا الطريق، هذا بستان آخر.
هم يحفظون مكان الأرض.
نعم.
هم تربوا فيه،
الذهول
إليه،
الذهول. أخي وائل، أليس ألم يقل الله عز وجل عن نسوة يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن؟
نعم
صح. هم لما رأوا يوسف انذهلوا ذهولا.
نعم. غاب العقل.
أخي وائل، أنت بالليل تنام وقد عزمت أن تذهب غدا إلى مزرعتك ذات الثمار النضيجة التي زرعتها سنة كاملة من كد وتعب
ونمت وجود أمام عينك
وعينك. نعم. ورأيتها ونظفت أوراقها، ثم تدخل بستانك فتجد ليلا بهيما أرضا محروقة، فلا بد أن تقول نفسك ليست أرضي، لا يمكن أن يحصل هذا كله في ليلة.
لضالون هنا ليس معناها أننا يعني على غير هدى
من الضلال. إنما لا. نعم. إنما هنا ليس هذا بستاننا، ضللنا الطريق.
نعم. دخلنا بستان
بستاناً آخر.
طبعاً
لعله، وأنا أقول هذا الغالب، أنهم بدأوا يدورون حول المزارع، أين هو بستاننا؟ أين هي أرضنا؟ ثم في النهاية جاء الجواب، بل نحن محرومون.
هم من قال ذلك؟
نعم، اعترفوا أنهم محرومون. جاء الحرمان،
فهموا.
والحرمان في اللغة معناه المنع، حرام، حرام.
نعم.
مأخوذة من من نعم. من المنع. أنا تذكرت آية قبل أن نبدأ البرنامج، قلت سبحان الله، هذا القرآن كيف هو كما يقول نظام واحد،
مشكات واحدة.
نعم. فتذكرت قول الله عز وجل، أفرأيتم ما تحرثون،
أنتم تزرعونه
أم نحن الزارعون؟
سبحان الله.
لو نشاء لجعلناه حطاما كما حصل في القصة،
فظلتم تفكرون.
إن لمغرمون بل نحن
محرومون.
نفس المعنى.
الله.
هذا هو المثال الذي يريده الله عز وجل. أخي وائل، أنا ما أريد أتجاوز. أخي وائل، صحتك، عافيتك، جمالك، كل هذا سيأتي يوم تحرم منه، إما بكبر
بتأكيد.
أو بمرض أو بحادث
لا تدوم لأحد. نعم.
نعم. إذن لابد أن تفكر في هذه القصة، أنت لست مفضلا بهذه النعمة، أنت مبتلا بهذه النعمة،
بل نحن محرومون.
نعم.
فقهوا سريعا.
فقه.
وعادوا لصوت العاقل الذي كان يتحدث من بينهم،
فذكرهم
ماذا نريد أن نعرف ماذا قال الآن.
قال هذا العاقل، الأوسط هنا بمعنى العاقل، قال أوسطهم، ألم أقل لكم، هذا استفهام تأكيدي أو توكيدي، ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله. التسبيح وتنزيه الله. تعرف لماذا تنزهون الله؟ لما ظننتم أنكم قادرون عليها، ولما ظننتم أنكم ستفعلون ذلك في خفية ولا يراكم أحد، في الحقيقة أنتم نسبتم النقص إلى الله. أي إنسان أخي وائل يعصي هو ينسب النقص إلى الله، كيف؟ لأنه لما عصى هو لم يؤمن إيمانا كاملا بأن الله يراه.
نعم.
لم يؤمن إيمانا كاملا بأن الله قادر عليه وقادر على أن يأخذ الحق للضعيف من يديه، فهو غفل عن كل هذا. فقال لهم هذا الضعيف، ألم أقل لكم سابقا لولا تسبحون.
جميل.
فانهارت قواهم أمام صوت الحق، وهذا كما ذهب أكثر المفسرين أنهم تابوا، فلما سمعوا هذا الصوت قالوا سبحان ربنا.
لكن التسبيح وفضيلة التسبيح وذكر نون وهو سيدنا يونس في هذه الصورة تحديدا، والآية القرآنية التي أرجعت فضل نجاته بأنه كان من المسبحين، هل لها علاقة أو رابط؟
يقينا، ما من شيء من القرآن، إذا قلنا أن القرآن، وهذا إيماننا واعتقادنا، أنه من لدن حكيم عليم أو من لدن حكيم خبير، هذا القرآن لابد أن يكون له نظام. وأخبرنا سيدنا علي كما جاء في صحيح البخاري، هل بقي شيء من فهم القرآن؟ قال، أو هل بقي شيء من الوحي؟ فقال لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. فقد يفتح الله عز وجل على العبد فهم بالتدبر والقراءة، وهذا ما ندعو إليه في هذا البرنامج.
جميل.
لا نمر مرورا كراما مرور الكرام على الآيات، بل لابد أن نتفكر. إذن يونس سنذكر إن شاء الله في آخر القصة ما علاقته ب، ولكن أعجبتني اللطيفة أن نون هو الحوت كما ذكرت، وسيذكره الله عز وجل في القصة. لعلنا نتابع ما حصل ثم نرجع إلى يونس.
قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وهذا اعتراف منهم بأنهم ظلموا أنفسهم بأنهم يعني فعلوا ذلك. لماذا بعد ذلك مباشرة أقبل بعضهم على بعض يتلاومون رغم أنهم اعترفوا بأنهم ظالمين؟
نعم.
والأمر هنا منهي.
نعم. الظلم في اللغة معناه النقص. قال الله عز وجل في سورة الكهف عن الجنة: ولم تظلم منه شيئا، أي ثمار الجنة
لم تنقص.
نعم. فإذن الظلم هو النقص. فالإنسان لما يفوته حظ من الخير فهو ظلم نفسه في الدنيا بزوال هذه المزرعة.
جميل.
وفي الآخرة بزوال نصيبه من الأجر الذي كان مكتوبا له لو تصدق بهذه الصدقات العظيمة. لكن كوني اعترفت أخي وائل لا يمنع أنه يبدأ التلاوم. لماذا؟ يقول العاقل كما سمعنا صوت العاقل: ألم أقل لكم لولا تسبحون. يقول الثاني: أنا قلت لكم مثلا نقطفها ليلا. يبدأ التلاوم، يبدأ لماذا لم نفعل، لماذا لم نقل،
تأخرتم يوما كذا.
لكن نعم. لابد في النهاية أن يعودوا إلى الحق، أنهم في النهاية إذا أرادوا التوبة لا يكون التبرير هو السبب، بل هو أن يعترفوا بأنها عقوبة. وأنا أعجبتني كلمة ذكرتها أنت أخي وائل، قلت اعترفوا بظلمهم. ألم يقل نبي الله يونس كذلك؟ هو الذي قال ذلك.
نعم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون
لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. نعم. لابد أن يعترف الإنسان.
وهذا نبي ومعصوم. يقول نعم. سبحانك إني كنت من الظالمين.
ثم الله عز وجل أخبرنا أنه استجاب له وكشف ما به من ضر، وقال: وكذلك ننجي.
وأحدنا فضلة الشيخ لو قيل له لا تظلم يعتبرها اتهاما كبيرا في حق
نعم
نفسه.
كما قال الله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. حتى أكثر كلمة تغضب الناس لما تقول اتق الله، الله يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله.
الله جميل. نعم. نسير مع هذه القصة أيضا. بعد أن تلاوموا قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين.
الطغيان هو مجاوزة الحد، فقالوا إنا كنا في فعلنا هذا متجاوزين للحد الذي أوجبه الله عز وجل. فالله عز وجل أوجب في أموال الأغنياء حقا للفقراء، حقا للسائل والمحروم، أما هؤلاء فقد طغوا وتجبروا. أنا أريد أن أؤكد أخي وائل على نقطة: كل إنسان فيه الطغيان وفيه الإيمان. كما قال بعض الفلاسفة: الإنسان فيه عنده في نفسه ذئبان، ذئب شرس عنيد وذئب وديع طيب. فسأل فيلسوف ابنه: أيهما سينتصر؟ الابن سأل أباه الفيلسوف: أيهما نعم. سينتصر؟ فقال: الذي تطعمه أكثر، الذي تطعمه أنت أكثر.
نعم. الذي تعطيه من المقومات ما ينتصر به.
نعم. نعم. فأنت إذا كان في قلبك شيء من الغل، ها كلنا في قلبي شيء من الغل، لكنك تطعمه وتغذوه حتى يصير وحشا يلتهمك أنت. أما لو كان في قلبك شيء من الغل وشيء من الخير فإنك نعم. تغذي الخير.
يقول أحدهم
فينتصر صاحب
يقول
الخير.
أحدهم: كلنا فيه داع الربوبية، فمنهم من قدر فأظهر وغيره ضمر فأخفى.
أحزن.
ففرعون قدر فقال: أنا ربكم الأعلى، لأنه قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وتخيل ذلك.
نعم.
وتخيل بأن لديه مقومات أن يكون ملكا.
بل أضيف حتى نربط بصح أصحاب الجنة، تذكر في قصة الكهف وسنأتي عليها: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
هذا إرادة ليست
ما لها. أظن أن تبيد يعني. نعم. هذه الجنة أخي وائل لو رأيت جنة بعظمة وجمال وثمار وما تتخيل غدا ستبيد يعني.
القرآن قال ذلك فضل الشيخ أيضا، قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين
نسارع لهم في الخيرات
بل لا يشعرون، أي لا يدركون تلك
لا يدركون الحقيقة
ولا يفقهون أنه اختبار. هم نعم. تخيلوا أن المسألة نعم. بالنسبة لهم
لا. وكذلك اختبار للفقراء: يا من كنت فقيرا اعلم أنك إنما ابتلاك الله بالفقر كما ابتلى هذا الله عز وجل بالغنى.
هناك ابتلاء بالغنى.
نعم. الله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغني مبتلى في ماله والفقير مبتلى في فقره.
جميل.
فإذا لكن ما الضابط؟ الضابط هو التقوى.
والآية واضحة: إنا بلوناهم
كما بلونا أصحاب الجنة
اختبرناهم كما اختبرنا
قريشا بماذا؟ بالمال والبنين أن كان ذا مال وبنين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا نعم. وما نحن بمعذبين الله. هذا كلامهم الإنسان هكذا يعتقد
أخير. هذه النفس البشرية لكن تضبطها ضوابط الشرع والحق والفطرة والخير الذي
حتى أخي وائل لو ضبطت مجرما عمل سرقة فسألته لماذا فعلت ذلك هو يظن في تلك اللحظة أنه قادر عليها وأنه لن يمسكه أحد ما في إنسان عاقل نعم. يعتقد طبعا. أنه سيضبط ثم يفعل حتى المجرم يخطط هؤلاء خططوا ولكنهم غفلوا عن شيء واحد فقط لم يغفلوا أنا أؤكد أستاذ وائل لم يغفلوا عن الوقت الصحيح لي هذه هذا المشروع المدمر لم يغفلوا عن أي تفصيلة غفلوا عن شيء واحد المنزه الله سبحانه وتعالى سبحان غفلوا الله. عن القادر سبحانه وتعالى
وهو كل شيء سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين فضلتكم قلتم طاغين هنا عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن حق الله في هذا المال ألا تحتمل أن يكون المعنى آخر أنهم طغوا عن وصية أبيهم وتربيته وعهده أو تعاهدهم لهؤلاء الفقراء
كل معاني الطغيان لأنه قالوا إنا كنا طاغين في اللغة قال إذا أطلق الكلام لم يقل الطاغين قالوا طاغين فاحملها على كل معاني الطغيان طغيان في النفس طغيان في القلب طغيان باليد حتى في آية مررنا عليها نسيناها وغدوا على حرد قادرين إلى اليوم أهل الشام إذا المرأة غضبت يقولون حردانة أهل الشام يقول حردانة نعم إلى الآن
نعم.
يقول حردانة
لعلها مستغرب بالنسبة
نعم.
لنا
حردانة يعني غضبانة
نعم.
الآن هي غضبانة فهم خرجوا في حقد وحنق وغيظ وهذا يذكرنا عتل بعد ذلك
زنيم
أي جواظ غليظ فاحش كانوا يتفحشون على الفقراء اخرج لا تدخل حتى قبل موضوع الخطة هذه كانوا يسيئون للناس يسيئون للمعاملة فهم طاغون في كل أنواع الطغيان
نعم. وأيضا من الروايات التي تروى بأن رجل كان له مال عند أبي جهل وأنه كان كل قريش تمنعه ولا أحد يتجرأ أن يتوسط له إلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم أذهب معك ولا أعرف صحة الرواية فإنه ذهب مع
ثم
النبي صلى الله عليه وسلم
ثم أعطاه المال مباشرة وظن أن رأى بعيرا خلف رأسي
نعم. وأجنحة كما
نعم صح هذا ولكن الشاهد من قصة التي ذكرتها أبو جهل كيف يعامل الناس
هو هذا ما أردناه أنه حتى يأخذ أموال الناس عنوة
نعم.
لا نقول يعطيهم من مالي ولكن
نعم.
هو يأخذ من مال الناس عنوة وربما لا يرد إليه أموالهم
بلا شك.
فضل الشيخ وصلنا إلى ختام تلك القصة والرجاء الذي جاء في نهايتها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون
عسى لا تأتي دائما بمعنى أنه من الممكن أن عسى تأتي بمعنى الوجوب يعني إن شاء الله سيعطينا ربنا خيرا منها وهذا ما حصل بإذن الله عز وجل عسى ربنا أن يؤتينا خيرا منها إنا إلى ربنا
راغبون
وهذه الكلمة تذكرنا بسورة الواقعة
نعم.
أنهم راغبون في الخير من الله عز وجل والعطاء فالله عز وجل انتقل أخبرهم عن القضية الكبرى الذي ذكرناها في أول القصة أن الدنيا هذه يعطيها الله من يحب ومن لا يحب وأنها دار ابتلاء قال الله عز وجل إنا إلى رب كذلك العذاب
والعذاب الآخرة
هذا عذاب الدنيا كذلك العذاب في الدنيا ثم قال والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب الآخرة
لو كانوا يعلمون هم
نعم.
يعلمون الآن
يعني لو يعلم الإنسان أن عذاب الآخرة أكبر لاستهان عذاب الدنيا هذا الذي رآه من فساد المزارع
نعم.
وذهاب الأموال هذا يحصل لنا حادث فيذهب صحتك يذهب مالك
هذا ابتلاء
لكن لو علمت أن العذاب الحقيقي هو عذاب الآخرة لعلمت أن هذا إنما هو ابتلاء إما بالخير وإما بالشر وهذا لا يدل على التفضيل أفضل أنبياء الله أصابهم المرض الأمراض الطويلة سنين كأيوب عليه الصلاة والسلام
نعم جميل
نعم.
إذن إن إلى ربنا راغبون هذه الآية يربطها أو هذه المفردة تربط دائما بطلب الرزق في سعته حسبنا الله إنا إلى الله راغبون سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راغبون هل هي مما يستحب الدعاء به في طلب الرزق
نعم هذا الذي ذكرته في سورة التوبة
نعم.
ورد فيه حديث رواه بعض أهل العلم ضعفوه وصححوه لكن قاعدة عند العلماء أن ما كان فيه من فضائل الأعمال فإنه يعمل به نعم لا بأس إذا دعا الإنسان به وهو من كتاب الله عز وجل ولكن لا يعتقد اعتقادا جازما بصحته لأن العلماء ذكروا ذلك
حسبنا الله سيؤتينا الله من
فضله إلا إلى الله راغبون أحسن
جميل.
فنعم يصح الدعاء به إن شاء الله عز وجل
إذن الخلاصة والمستفاد من تلك القصة؟
الخلاصة في الآية التالية أو الآتية: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أي أنتم يا قريش، يا من نلتم الأموال والأولاد والبنين، هذا متاع الدنيا. يا أصحاب الجنة الذين كانت جنتهم يانعة ومثمرة، أليس هذا الثمار، هذا الجمال زال في الدنيا؟ زال، إما بعقوبة أو حتى بأن يفسد المحصول، لكن جنة النعيم لا تزول.
جميل.
للمتقين جنة النعيم، أما لأهل الدنيا قد تكون هناك جنة وقد لا تكون هناك جنة.
نعم.
ولو كانت هناك جنة لن تبقى بل ستزول. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هذا يؤكد لنا محور القصة. هؤلاء يعتقدون أنهم ما داموا في الدنيا بخير فهم في الآخرة بخير.
نعم.
فالله يقول: أنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ثم يؤكد: هل لكم كتاب؟ قريش ليس لها كتاب. هل لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم أيمان؟ وهو الحلف.
نعم.
أم لكم بلد. أيمان؟
نعم.
أيمان علينا بالغة.
قال: لأتين مالا وولدا.
هي نعم،
هو قال ذلك.
نعم.
أيضا قال، يعني اطلع على الغيب.
بل سيحلفون لله. نعم. كما جاء في سورة المجادلة أنهم سيحلفون لله كما يحلفون لكم، لكن لن ينفعهم، لن ينفعهم ذلك. حتى لا نطيل وندخل في تفاصيل السورة، بقي أن نتساءل سؤالا عظيما: لماذا حصل لهذا أصحاب الجنة هذا؟ لماذا حصل لقريش الذي أمدها الله بأموال وبنين هذا؟ الجواب في قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا هو الاستدراج، أن يمدك الله بالنعم حتى تنسى المنعم.
سبحان
أي
الله.
استدراج. تعرف أخي وال، أنت إذا كنت تتقوى ببدنك تتمرن ثم قوي بدنك، للأسف تظن أنك أنت السبب في ذلك وتنسى.
نعم.
فضل الله عز وجل عليك. المزارع إذا بدأ يزرع وثم أثمرت مزرعته ينسى فضل الله عز وجل عليه، لكن الصالحين والأنبياء ومن بعدهم من التابعين ماذا يقولون؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر
فإنما يشكر لنفسه،
ومن كفر فإن ربي غني كريم.
هو الغني سبحانه،
هو سبحانه وتعالى.
نعم.
فقال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي أمد لهم، إن كيدي
متين.
كما أن كيدهم كان متينا لكن كيد الله أقوى. ويمكرون
الله.
ويمكر الله والله خير الماكرين. بقي سؤال: ما دخل نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام؟
قبل أن نصل إلى هذه النقطة فضل الشيخ، لعل المثال الأخير الذي ضربته أوقع في النفس شجون، والعقاب الذي نزل بهم هو أن أصبحت تلك الجنة كالصريم وأنهم حرموا من هذا الخير. نريد أن ننتقل إلى مشهد آخر، وهو مشهد الفقراء والمساكين الذين أيضا كانوا ينتظرون هذا العطاء، وربما تقوم بيوتهم وأحوالهم وأرزاقهم بإذن الله على هذا المال. كيف كانت بيوتهم أيضا كالصريم بلا مال ولا رزق؟ كيف تشابه المشهدان؟
أحسنت. هذا من فتح الله عز وجل أن الإنسان يرى جانبا من جوانب القصة. هم لما منعوا، كما ذكرت بارك الله فيك، لما منعوا الخير الذي أغدق الله عز وجل به عليهم وخصهم من دون غيرهم، فهم لما منعوا ذلك في الحقيقة منعوا عطاء الله عن أولئك الفقراء. الله قادر على أن يرزقهم من دون هؤلاء
بالتأكيد،
ولكن الله عز وجل يريد أن يرى عبده أن يحسن كما أحسن الله إليه.
نعم.
الله أمده ليبتليه، فهذا مبتلا بغناه وهذا مبتلا بفقره. بيوت قد تخرب، أناس قد يموتون خصوصا في تلك الأزمان، أناس قد يهلكون ويجوعون بسبب هذا المنع.
صريم.
لذلك الله نعم هو صرم الخير،
كالصريم.
انقطع الخير.
نعم.
ولم تحصل، حتى كما يقول العلماء اليوم، لم تحصل التآلف الاجتماعي، لم يحصل المجتمع المتعاون المتآلف. هذا المجتمع مصيره إلى الهلاك، ليس فقط هؤلاء. إذا استمر الحال أن يكون المال دولة بين الأغنياء، يتداوله الأغنياء فقط.
نعم.
فماذا يفعل الفقراء؟
هذا يذكرني فضل الشيخ بما قيل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، في أنه من عين طائر الفاقة يحوم حول حد الإيثار فرمى له حب الحب على روض الرضا.
الله أكبر.
واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وعلى أغصان الصدق، وغرد في حقه خير ما أنزل من ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الكلمات في وصف رجل تصدق بماله كله وأخرجه كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. نريد قبل أن نصل إلى الربط بين اسم الصورة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس، رسالة لمن يتصدقون على الفقراء، كيف نشجعهم على ذلك أكثر وأكثر؟
والله أخي وائل، أنا أعتقد اعتقادا جازما بقول الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أنا أحب أن أذكر بالقرآن، القرآن هو خير واعظ. لذلك تعقيبا على هذا الكلام الجميل الذي ذكرته عن أبي بكر رضي الله عنه وألحقنا به،
آمين،
كما قال الصحابي الجليل أنس بن مالك: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وعمر ولا ألحق بهما، لذلك أرجو أن أكون معهما بحبي لهما. الجواب على هذا الكلام الجميل الذي ذكرته عن أبي بكر هو قول الله عز وجل في نفس السورة التي ختمت بها هذا الكلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي بالجزاء،
فسنيسره
لليسرى. وأما من بخل كهؤلاء وغيرهم ممن يعيشون في زماننا، بخل بالابتسامة، بخل بالكلمة الطيبة، بخل بالنصيحة التي تنفع المسلمين. هذه الإذاعة المباركة الآن تخرج هذه الكلمات إلى الناس، فقد ينتفع بها إنسان. فإذا أعطى الإنسان واتقى فسيسره الله لليسرى، وإذا بخل وكذب واستغنى فإن الله عز وجل سييسره لكل عسير، كما حصل مع هؤلاء، يسعسر الله عليهم في حياتهم
أصعب هذا المشهد الذي نرى،
حتى يستفيدوا، حتى الله عز وجل يبتلي عباده لكلمة واحدة: لعلهم يرجعون. الله لا يريد أن يهلكون، الله يريد منهم أن يرجعوا.
يفعل الله بعذابكم
لو إن شكرتم وآمنتم.
نعم. إذن ما الرابط فضيلة الشيخ بين ذكر النهاية في تلك الصورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحب الحوت؟
مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيع كل حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. مطلوب منه أن يجاهد كل هذا، صحيح؟
جميل.
الأمر عسير، الخلاف شديد، يحيطون به من كل جانب ويضغطون عليه ويقولون افعل لنا كذا، داهننا في كذا. والنبي مطلوب أن يتمسك، يقابل الأذى، يقابل الإساءة، يقابل السب والشتم والضرب. ثم إنه قد إذا وقع تحت هذا الضغط ولم يأتيه مثبت من الله قد يخرج من بين أظهرهم،
نعم،
ويتركهم إلى حتفهم وقضائهم. فقال له الله في ختام هذا المشهد العظيم وبعد هذه الطلبات العظيمة التي أو الأوامر، وليس الطلبات، أوامر من الله أن يثبت النبي وأن يثبت النبي وليكون على خلق عظيم،
عظيم صلى الله عليه وسلم.
هم يقولون عنه مجنون، والله يقول إنك لعلى خلق عظيم
في صدر الصورة، نعم،
والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا، هذا المثبت، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر
ويبصرون.
الآن يونس ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خرج من بين ظهراني قومه ولم يصبر على الأذى أو لم يصبر على دعوتهم. لما بلغوا ما بلغوا من الكفر والعناد خرج من بين أظهرهم وتاب الله عز وجل عليه، كما جاء في مواضع عدة من القرآن. ماذا قال الله لنبيه في ختام هذه السورة؟ فاصبر لحكم ربك، اصبر لقضاء ربك، ولا تكن كصاحب الحوت. في هذا المعنى لا تكن كيونس الذي هو صاحب النون،
نعم،
صاحب الحوت. لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى
وهو مكظوم.
متى؟ لما أصابه الغم والحزن، كما حصل مع أصحاب الجنة. متى اعترفوا؟ لما كانوا في المصيبة. فيونس لما دخل في بطن الحوت في الغم والهم نادى وهو مكظوم، ولولا أن تداركه نعمة كما تداركت أصحاب الجنة النعمة بالتوبة في الدنيا. أصحاب الجنة تابوا في الدنيا،
والقرآن يقول فنجيناه من الغم،
أي من الغم. وأصحاب الجنة اللي ذكرناهم أن نجاهم الله في الدنيا لأنهم تابوا،
نعم،
قبل أن يأتي العذاب الأكبر،
واضح في الآيات،
واضح،
نعم.
فيقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اجتباه ربه وجعله من الصالحين. الآن تأمل في ختام الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يرقبون النبي وينتظرون عليه أن تصيبه مصيبة أو أن يصيبه شيء. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون
إنه لمجنون.
وأول السورة قال: وما أنت بنعمة ربك
بمجنون.
الله عقب قال الله. إن هو إلا
وما هو إلا ذكر
للعالمين.
هذا من أروع الذكر،
هذا هو أروع الذكر الذي يعود الكلام من آخره على أوله
حتى ينتظم في نظام واحد.
جميل، ما بقي غير دقيقة واحدة، نريد أن نختمها برسالة من هذه القصة العظيمة في سورة القلم.
الرسالة هي ما ذكرت، لابد أن نستمع إلى صوت العقلاء منا. هناك عقلاء في كل زمان، هؤلاء العقلاء هم العلماء، من يحملون كلام الله في صدورهم، يحملونه ليس حفظا فقط بل تفسيرا وتدبرا وتفكيرا وتأملا، ونحن أو كثير منا لا يستمع لهؤلاء بل ينتبه لأناس لا يملكون من العلم ولا من العقل ولا من الفهم. هؤلاء ما لن يزيدونهم إلا خبالا. أما هؤلاء الوسط، هؤلاء العقلاء، هؤلاء هم ورثة الأنبياء.
نعم.
هم الذين واجب علينا أن نطيعهم.
نشكركم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب وتلك النصيحة الغالية، نفع الله بعلمكم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم قصص القرآن، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص القرآن،
قصص القرآن.